الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: وفي شهر ربيع الأول كانت غزوة بني النضير، ونزل فيها سورة الحشر. غزوة بني النضير، وهم من قبائل اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تعاهد معهم وتواثق معهم ألا يقاتلهم وألا يقاتلوه أو يعينوا من يقاتله. فقد أجلى قبلهم قبيلة من قبائلهم، وهم من؟ لقد مر معنا القبائل، قبائل اليهود في المدينة ثلاث. من ومن؟ عند من؟ نعم، وبني قريظة. فتقدم معنا أنه أجلى بني قنقاع، لأنهم نقضوا العهد وتمالوا مع الكفار، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا بنو النضير كان سبب غزوهم وإجلائهم الغدر والنقض، فذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم من أجل القتيلين اللذين قتلهما المنذر وعامر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عهد مع بني عامر ألا يقاتل منهم أحد، كان هذان الرجلان من بني عامر. وكانت بنو النضير في حلف وعهد مع بني عامر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير كي ينظر في أمر هذين القتيلين. فبينما هو تحت جدار بالقرب من حصونهم، فإذا بهم يتمالون على النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا قتله. وذكر أهل السير أنهم أمروا أحدهم أن يصعد على سقف البيت فيرمي بحجر كبير على النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم إلى أصحابه وأخبر الصحابة بذلك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصونهم مقاتلا لهم فحاصرهم فتحصنوا بحصونهم وقصورهم، وحرق أشجارهم ونخيلهم، حرق بعضها كما جاء في البخاري ومسلم وما جاء في ظاهر القرآن: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هذه الآية من سورة الحشر، وسورة الحشر كلها جاءت في ذكر هذه الغزوة وما وقع فيها من أحداث، وما وقع فيها من أحداث. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فحكم عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا من المدينة وأن يجلوا منها، وأن يأخذوا معهم ملء رواحلهم. إذا واحد معه بعير يأخذ ملء البعير من ماله. تجاء في بعض الأحاديث: وإن أحدهم ليقلع باب بيته فيضعه على ظهر بعيره. فأخذوا ما ملأوا به رواحلهم وإبلهم، فأصبحوا يخربون بيوتهم، يخربون بيوتهم حتى لا يستفيد منها المسلمين، كما ذكر الله في سورة الحشر: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ومعنى لأول الحشر يعني إلى البلد التي يكون فيها الحشر والنشر، وذلك لأن منهم من أجلي إلى بلد الشام في أرض يقال لها أذرعات، وقيل إن هذه الأرض هي أرض المحشر. لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، يعني كانت عندهم منع من بناء تلك الحصون المنيعة الرفيعة، فظنوا أن هذه القصور ستمنعهم من عذاب الله وتمنعهم من نصر المسلمين عليهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. قذف الله عز وجل في قلوب هؤلاء الرعب، وقذف الرعب هذه علامة الهزيمة، علامة الهزيمة، وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، قيل عذاب الدنيا أي بقتلهم وأسرهم وسبي نسائهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتلهم، أي ما قتلهم وما سبى نسائهم، وإنما أجلاهم، أجلاهم عن المدينة، ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ثم قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. لأن اليهود قيل لما حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخيلهم قالوا: كيف يدعي أنه لا يفسد في الأرض، لا يفسد في الأرض، وهذا إفساد في الأرض. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة، لينة يعني شجرة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هذا من الخزي للفاسقين وليس من الفساد في الأرض، حتى يخزيهم ويدخل الرعب في قلوبهم، في قلوبهم. فأفاء الله عز وجل على رسوله فقال: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. والفي هو الذي يغتنم من الكفار من غير قتال، من غير قتال، والغنيمة التي يكون بالقتال، ما يغنمه المسلمون من الكفار بقتال، فهذا حاصرهم فقط ولم يقاتلهم، فنزلوا عند حكمه فأفاء الله عز وجل على رسوله، فكم غنم المسلمون من نخيل أولئك القوم ومن أموالهم التي لم يستطيعوا أخذها، لم يستطيعوا أخذها. ولذلك قسم النبي صلى الله عليه وسلم النخيل التي أخذت منهم على المهاجرين فقط، ولم يعطي الأنصار منها شيئا، وقيل في ذلك حكمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمها على ذوي الحاجة، وكان المهاجرون أشد حاجة من الأنصار، كان المهاجرون أشد حاجة من الأنصار، لأنهم هاجروا وتركوا أموالهم وديارهم، أما الأنصار فالمدينة بلدهم وفيها أرضهم وزرعهم وأموالهم، بل كذلك أعطى رجلين من الأنصار من تلكم النخيل لأنهما اشتكيا الحاجة، اشتكيا الحاجة، فأعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم فقط، رجلان فقط من الأنصار. وأما بقية تلك الغنائم أو تلك الأموال فقد أعطاها المهاجرين. وبين ربنا عز وجل لمن تعطى هذه الأموال التي تؤخذ من الكفار، فذكر أنها لله وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخر ما ورد في الآية، وهكذا بين أن ممن يعطى المهاجرون والأنصار ومن جاء بعدهم من أهل الإيمان، ثم ذكر كذلك وفضح المنافقين، فإن المنافقين في هذه الغزوة أيضا تمالوا مع اليهود، تمالوا مع اليهود، فلما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير كتب أو أخبر المنافقون اليهود أنهم معهم وأن لا يستسلموا ويصمدوا، فلا يستطيع هؤلاء أن يفعلوا بهم شيئا، ففضح الله عز وجل المنافقين، فقال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني لليهود من بني النضير، يقولون لإخوانهم من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، أي الله يشهد أن المنافقين كاذبون في دعواهم، لأنه قال في الآية التي بعدها: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا، أي هؤلاء اليهود، من وصفهم الجبن، من وصف اليهود الجبن والخور، فقال الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الشيطان. ولذلك ذكر المفسرون أن هذه السورة كلها في ذكر هذه الغزوة وما حدث فيها وما وقع فيها. ولذلك اختصر المؤلف هاهنا وقال ونزل فيها سورة الحشر، ونزل فيها سورة الحشر. وهذه الوقعة فيها فوائد عدة وفيها عبر وعظات للمؤمنين، فمن فوائد هذه القصة فيها غدر اليهود وأنه لا عهد لهم ولا ذمة، فهم أهل غدر ومكر ونقض للعقود والعهود كما فضحهم الله عز وجل في القرآن. فمهما تصالح معهم المسلمون فينبغي أن يكونوا على حذر، فسرعان ما ينقضون وسرعان ما يغدرون. وهكذا من فوائد هذه القصة والوقعة أن المسلمين إذا كانوا في قوة ومنعة لا يتركون اليهود بل يقاتلونهم ويذلونهم، وإن أبوا الإسلام يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. فهكذا عاملهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد وعبر هذه الوقعة أن المنافقين دائما وأبدا هم حلفاء لليهود، هم حلفاء لليهود. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في غير موضع أن من المنافقين الروافض، عليهم من الله ما يستحقون، فإنه ما من عصر من العصور إلا وترى الروافض واليهود في خندق واحد. ولا يغرنكم الشعارات البراقة التي يرددها الروافض في قولهم في صيحتهم اللعنة على اليهود، فهذا في الحقيقة إنما هو لذر الرماد على عيون بعض المغفلين، وإلا فهم واليهود يعملون سويا ضد الإسلام والمسلمين، ضد الإسلام والمسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سمعت قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، فجعلهم الله عز وجل إخوان لليهود، إخوان لليهود بما بينهم من التعاقد والتعاهد وكذلك المناصرة ونحو ذلك. وهكذا من فوائد هذه الغزوة أن للمسلمين أن يرعبوا العدو ولو بحرق بعض أملاك العدو، وليس ذلك من الإفساد، وليس ذلك من الإفساد حتى يدخل الرعب في قلوب عدوهم. فمثلا يحرقون مبانيهم أو يحرقون أشجارهم أو نحو ذلك إذا كان في ذلك مصلحة من إرعاب ذلك العدو ومن تخويفه ومن إذلاله وخزيه كما جاء في الآية وليخزي الفاسقين، وليخزي الفاسقين. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.